الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 91 من مجالس قراءتنا للصحيح الإمام مسلم، والرابع والعشرون في كتاب الصلاة، والأخير إن شاء الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في بيان قدر ما يستر المصلي. وقفنا على حديث 65 و200 من أحاديث كتاب الصلاة. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة الجمعة 7 من شهر صفر 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم صلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمة بن أبي الذيال حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول. كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن أصم قال حدثنا يزيد بن أصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل.
أورد رحمه الله تحت معنى قدر ما يستر المصلي حديثين. الأول حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي. قوله قام أحدكم هذا يدل على العموم، يعني كلمة أحدكم يشمل الرجل والمرأة، يشمل المأموم والمنفرد، لكن جاءت الأحاديث بأن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا يبقى العموم فيما عداه. إذا قام أحدكم يصلي فعل، والفعل يحتاج إلى إيش؟ إلى فاعل ومفعول. الفاعل معروف وهو أنت. طيب إيش المفعول؟ يصلي الصلاة، أي صلاة حذفت فدلت على العموم. إذن إذا قام أحدكم يصلي أي صلاة، هذا من أين جبنا كلمة أي عبد العزيز؟ من حذف المعمول، فإن حذف المعمول يدل على العموم، فكأن المعنى إذا قام أحدكم يصلي الفرض، يصلي النفلة، يصلي منفردا، يصلي جماعة، يصلي في المسجد، يصلي في بيته، كل هذه المعاني استفدناها من حذف المعمول. إذن لا يقول أحد أن السترة واجبة في الفرض دون النفل، أو أن السترة واجبة إذا كان يخشى مرور الناس دون ما إذا كان لا يخشى ونحو ذلك، لأن الحديث خرج مخرج العموم، إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بينه، إذا كان، إذا هذه شرطية دل على أن السترة غير معتبرة ما لم يكن بين يدي المصلي مثل آخرة الرحل، والتمثيل هنا للطول وليس للعرض، التمثيل هنا للطول وليس للعرض، مثل آخرة الرحل. وجاء في تفسير حديث أبي هريرة الذي بعده مثل، طبعا في كلمة مثل أو مثل فيه وجهان، يجوز أن تقول مثل ويجوز أن تقول مثل. آخرة يعني بمعنى مؤخرة الرحل، وقد سبق أن ذكرنا في درس ماض من هذا الكتاب أن مؤخرة الرحل المقصود بها الخشبة التي تكون على الرحل عندما يركب الراكب فرسه أو يركب ناقته أو دابته، فالمقصود بمؤخرة الرحل هي الخشبة. قد سبق أيضا بينا أن آخرة الرحل أو مؤخرة الرحل هو بمقدار نصف ذراع، هو بمقدار يعني هذا الذراع فنصفه يكون هكذا، يعني بمعنى أنتم رأيتم الآن هذا الوعاء، وعاء المنديل، لو وضعته هكذا فإنه لا يتفق مع الشرط لأن طوله أقل من النصف، لا يأتي حتى الشبر، لكن لو وضعته هكذا فأنت تعلم أن طوله يأتي إلى نصف ذراع ويبدأ الذراع من الكف، إذن هذا يصح أن يكون سترة الإنسان إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. ليش قلنا يجوز في مثل الوجهان؟ إذا قلنا بالرفع فمعناه أنه اسم كان مؤخر، وخبر كان جملة بين يديه وقدم للاختصاص. وإذا قلنا إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل بالنصب فهو خبر كان، واسم كان محذوف يكون تقديره إذا كانت السترة بين يديه. من أين علمنا المحذوف؟ من دلالة جملة بين يديه، من دلالة جملة أو كلمة بين يديه. قال فإذا لم يكن بين يديه، الآن فهمنا من إذا شرطية، طيب فإذا لم يكن، هذا الآن مرتب على الشرطية الأولى، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، الآن ماذا نقول؟ ما هو الحكم؟ جاء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعت جهيزة كل قول. إذا جاء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء عن بعض الصحابة رد هذا الحديث، لكن رد هذا الحديث منهم محمول على أحد وجهين: الأول عدم سماعهم، والثاني عدم اعتقاد صحته، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سمعت الحديث من أبي هريرة قالت: ما بالكم جعلتمونا مع الكلاب؟ طيب ما هو هو الذي قال من عنده، بل سمع ذلك من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولم ينفرد به أبو هريرة، وإنما وافقه على الرواية كما هو هنا عندنا من أبو ذر رضي الله عنه، وثبت هذا الحديث عن عدة من الصحابة. فالحجة إذن فيما ثبت في الرواية لا في الفهم والدراية. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، سبق أن مر معنا أنه إذا ما كان الستر موجودة فإن المصلي هل ترك واجبا أو مستحبا على الخلاف الذي ذكرنا، وقلنا الصحيح أن السترة إيش؟ واجب. ومما يؤكد الوجوب هذا الخبر، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. ما هو مدلول هذه الجملة؟ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب. هل هو خبر محض؟ فإذا قلنا أنه خبر محض فيكون المعنى أن الذين لا ينتبهون ربما يمرون، والذين لا يعقلون ربما يمرون، والشيطان ربما يمر ليقطع صلاتك، فيكون هو خبرا عن حكاية حال حاصلة من الحمار والكلب والمرأة. أما المرأة فلكثرة شغلها وإلحاقها خلف أولادها وضيق الدار بأولادها ربما لا تنتبه إلى صلاتك إذا كان ما عندك سترة فتمر بين يديك. وإذا كنت في صحراء فإن الحيوانات ومنها الحمر لا تعقل هذا المعنى فتمر من بين يديك، وإذا كنت في دارك حوش الدار اللي نسميه فناء الدار، احنا نسميه حوش، إذا كنت في فناء دارك فإن الكلب الأسود مدفوع من الشيطان سيمر بين يديك. حمل جمع من أهل العلم الحديث على أنه خبر بمعنى حكاية الحال وليس خبرا عن قطع الصلاة عند الله. إذا فهمت هذا الإشكال ما في إشكال بعد ذلك أنك تظن أن إذا مر صلاتك انقطعت بطلت. أدركتم هذا المعنى ولا لا؟ صعبة؟ طيب مرة ثانية الآن، أنا إذا قلت لكم، خلينا نضرب مثال، أنا إذا قلت لكم إذا جيت متأخر فاتك الدرس، لما أنا أقول إذا جيت متأخر فاتك الدرس، هل معنى هذا بطلان الدرس؟ لا، إنما هو حكاية حال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا لم يكن بين يديه السترة، راح تمر أمامك الأشياء اللي ما تعقل أو ما تنتبه أو ما تفكر أو تريد أن تبطل صلاتك، هذا المعنى. وهي ثلاثة أجناس. ليش خص ثلاثة أجناس؟ ليس من باب التحديد، وإنما من باب التعيين الجنس، لأن إما المرأة فلكثرة انشغالها وذهابها وخروجها وإلحاقها أولادها ربما لا تنتبه، وإما لكونها لا تعقل كالحمر، وإما أن الشيطان معها كالكلب الأسود. إذا أنت فهمت هذا المعنى تفهم ليش خص هذه الأجناس الثلاث، وإلا يرد عليك إشكال. أنت إذا قلت لا أن الحديث أي شيء يمر من أمامي يقطع الصلاة مثلا، ممكن واحد يقول هذا الكلام، لكن أنت الآن إذا فهمت هذا المعنى تفهم أن هذا التمثيل وليس تحديد. فإذا جاء مثلا الشاة ومرت أمامك، ما يصير تقول لا الشاة ما قطعت صلاتك، قطعت صلاتك، مرت من أمامك، حكاية حال. بعدين بس أنت تجي تقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجنس والنوع ولم يذكر الفرد، فإن كلمة المرأة والحمار والكلب الأسود أسماء أجناس، والمقصود منها أجناسها بأنواعها، أجناسها بأنواعها. وهذا القول هو قول الإمام البخاري أن المرأة والكلب والحمار عزكم الله لا، والكلب الأسود لا يقطع الصلاة، بمعنى لا يبطلها. ها بمعنى إيش؟ لا يبطلها. إذن ما معنى قطع الصلاة هنا؟ فإنه يقطع صلاة، يقطع صلاته حكاية حال عن فعل الحمار. يقطع الحمار الصلاة. طيب الحمار شلون يقطع الصلاة؟ الحين وين الفاعل يقطع بالحديث؟ الحمار والمرأة والكلب الأسود. المعنى الكلام يقطع الحمار صلاتك، يقطع المرأة، تقطع المرأة صلاتك، يقطع الكلب الأسود صلاتك، فاعل مؤخر، وهذا بالإجماع ما حد يخالفك فيه. طيب الآن كيف يسند الفعل إلى ما لا يعقل، كيف، أو ما لم ينتبه، أو إلى الشيطان؟ باعتبار فعله. إذن صلاتك أنت ما هي باطلة بهذا القول، أنت ترتاح ولا يوجد أي إشكالية في الحديث. لأن بعض الناس يعني يفهم المعنى يقطع الحمار الصلاة، معناه صلاتك باطلة. ليه باطلة؟ أتيت بالشروط والواجبات. حنا اتفقنا قبل، لو تذكرون قبل درسين قلنا إن السترة واجبة ولا شرط من شروط الصلاة ولا ركن، شنو قلنا؟ ما في أحد من أهل العلم قال إن السترة شرط لصحة الصلاة، صح ولا لا؟ طيب ما دام ما هو شرط، ما فقد الشرط، ليش الصلاة باطلة؟ فهمتم الآن؟ القول الثاني أن معنى قوله فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب والأسد، قالوا ليست حكاية حال، قالوا ليست حكاية حال، بل هو خبر عن الحكم الشرعي. فيقطع هنا عندهم بمعنى ينقطع. ها بس هي في يحتاج إلى تأويل، شلون يقطع؟ أولا يحتاج إلى تأويل، يقطع بمعنى ينقطع. ثانيا ما كان المفروض أن تكون ينقطع، المفروض تكون العبارة تنقطع صلاته بالحمار وبالكلب الأسود وبكذا، المفروض تكون العبارة هكذا. على كل حال القول بأن مرور الحمار والكلب الأسود والمرأة مبطل، مبطل للصلاة، هو قول الحنابلة، هو قول الحنابلة، والجمهور على خلافه. المهم أن نفهم الحديث كيف استشهدوا به. فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وها هنا سؤال، على قول الحنابلة لو مر غير هذه الثلاث لم تبطل الصلاة، لم تبطل الصلاة. طيب السؤال الآن الذي يرد عليهم، هل السترة جيء بها لمنع هذه الثلاث ولا لمطلق منع المرور؟ إذن قولهم ليس فيه ظاهر، قولهم ليس فيه ظاهر. إذن قوله عليه الصلاة والسلام فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، هذا دليل على أن المقصود به مطلق الخبر، وأن الأشياء الثلاثة للتنبيه على النوع والجنس وليس لتحديد الفرد. قلت، ومما يؤكد أن المقصود به النوع، قلت القائل هنا هو الراوي عن أبي ذر عبد الله بن الصامت، قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ لأن الحمار جاء مطلق والمرأة مطلق، الكلب جاء مقيدا بالوصف كلب الأسود. ليش جاء مقيد بالوصف؟ لأن المقصود كان التمثيل بنوعه وليس التمثيل بإيش؟ بجنس الكلبية. ولذلك قال أبو ذر يا ابن أخي سألت رسول الله كما سألتني، يعني ليش حددت هذا النوع بهذا الوصف؟ فقال الكلب الأسود شيطان. إذن من هذا التعليل النبوي فهمنا أن المقصود التنبيه على الأنواع. فإذا قال لك القائل المرأة ليش تقطع الصلاة، ما تجي تقول لأنها حائض لأنها وكذا، لا غلط، هذا المرأة تقطع الصلاة لأنها مو منتبهة، مشغولة تركض وراء عيالها تروح تجيب، وأنت ما حطيت سترة ايش دراها أنك قاعد تصلي أنت، فهمتم هذه؟ طيب إذا كنت في البرية أعزكم الله الحمار والحيوانات التي لا تعقل كيف تفهم أنك أنت تصلي، كيف تمنعها؟ ما تستطيع تمنعها، تيجي تمر من قدامك ما تقدر تسوي شيء، لا تقدر تمد يدك، لا تقدر تمنعها لكن. طيب إذا أنت في فناء دارك في مزرعتك وقاعد تصلي ما حطيت سترة، الكلب الأسود من دون الكلاب الأخرى، هنا جاء تخصيص النوع، قال الكلب الأسود الشيطان، يعني الكلب الغير الأسود سيمر وسيقطع الصلاة لكنه يدخل في جنس إيش؟ الحمار، لكن هذا جنس خاص وهو الشيطنة، وهو الشيطنة. لذلك صارت الأجناس ثلاث، التي لا تعقل، التي تكون في غفلة لا تنتبه، التي تتقصد الشياطين. يا إخواني إذا فهمنا الكلام النبوي بقدره وأعطينا الكلام مكانته ما يشكل علينا. نعيد مرة ثانية، مقصود الجنس والنوع، الحمار جنس ما لا يعقل، والمرأة مثال على جنس من يكون في غفلة لا تنتبه، والكلب الأسود يكون مثالا لجنس ما يتقصد إبطالك وإبطال صلاتك من الشياطين. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو بمثل حديث أبي ذر، ولكن فيه مباشرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة، صلاة مفعول ولا لا؟ المرأة فاعل، يقطع المرأة الصلاة. ليه الآن النسبة إليها مو إليك أنت، صلاتك أنت، أنت ما قطعت صلاتك ولا أبطلت صلاتك، هي اللي قطعت عليك الصلاة، يعني يقطع الصلاة، قطعت عليك صلاتك اتصالك لأنه مرت من بين يديك وأنت ما حطيت السترة. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. هنا جاء ذكر الكلب مطلقا، والقاعدة المضطردة أن المطلق يحمل على المقيد، فحينئذ لا يخرج عن ما ذكرنا، إما الغفلة وإما عدم العقل وإما التقصد والشيطنة. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخي أبو بكر بن أبي شيبة الإمام العلم المعروف صاحب المصنف مصنف عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الحافظ الكوفي، قال حدثنا إسماعيل ابن علية، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية المحدث الكبير الكوفي حاء تحويل من إسناد إلى إسناد، قال وحدثني زهير ابن حرب وهو أبو خيثمة زهير ابن حرب الحرشي البغدادي أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم هو نفسه ابن علية، لا يشكل عليك إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وسبقا بينا أن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية هذا إمام محدث ثقة ثبت بخلاف الحفيد حفيده إسماعيل ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، فذاك من كبار المعتزلة وليس له رواية. قال عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي المصري، يونس بن عبيد، يونس بن عبيد العبدي الكوفي، يونس بن عبيد العبدي الكوفي عن حميد ابن هلال وهو أيضا العدوي الكوفي، حميد ابن هلال العدوي البصري، حميد ابن هلال العدوي البصري عن عبد الله ابن الصامت وهو أبو النضر الغفاري البصري ابن أخي أبي ذر، هذا عبد الله بن الصامت الغفاري أبو النضر البصري هو ابن أخي أبي ذر، وأبو ذر هو جندب ابن جنادة الغفاري الصحابي المشهور المهاجري الربذي رضي الله تعالى عنه، توفي في الربذة سنة 34 وقيل قبل ذلك. ثم أورد رحمه الله الحديث للحديث إسنادا آخر، قال وحدثنا شيبان بن فروخ، يعني بنفس الحديث، وهو شيبان بن فروخ ابن أبي شيبة الحبطي البصري، قال حدثنا سليمان ابن المغيرة وهو القيسي البصري، قال وحدثنا محمد بن مثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال وابن بشار وهو محمد ابن محمد بن مثنى وابن بشار وهو محمد ابن اللهم صل وسلم محمد ابن بشار العبدي، نعم محمد ابن بشار العبدي البصري الحافظ المعروف الملقب ببندار، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو محمد بن جعفر البصري الملقب بغندر، قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج أبو بسطام الكوفي حاء، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الشيباني الهروي أبو يعقوب إمام خراسان وفقيها ومحدثها، قال أخبرنا وهب بن جرير وهو وهب بن جرير بن حازم، وهب بن جرير بن حازم البصري، قال حدثنا أبي جرير بن حازم البصري، قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر ابن سليمان، المعتمر ابن سليمان ابن طرخان الكوفي، قال سمعت سلم ابن أبي الذيال ابن أبي الذيال البصري، وقيل اسمه عجلان، اسمه أبي ذيال قيل اسمه عجلان، سلم ابن أبي الذيال أو ابن أبي ذيال يجوز بأل وبدون أل، سلم ابن أبي الذيال عجلان البصري حاء، قال وحدثني يوسف ابن حماد، وهو يوسف بن حماد المعني أبو يعقوب البصري، المعني على وزن البصري، على وزن البصري، وهو نسبة إلى معن، نسبة إلى معن المعني. قال حدثنا زياد البكائي، وهو زياد ابن عبد الله البكائي أبو يزيد الكوفي، زياد بن عبد الله البكائي أبو يزيد الكوفي، عن عاصم الأحول، وهو الإمام المقرئ المعروف عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن، اللي قراءتنا من طريقة حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم، والإمام عاصم بن سليمان الأحول إمام حجة في القراءة مقبول في الحديث، صدوق في الحديث، فهو إمام في القراءة. قال كل هؤلاء عن حميد ابن هلال، وهو حميد ابن هلال العدوي البصري، حميد ابن هلال العدوي البصري بإسناد يونس كنحو حديثه، يعني كلهم يروونه من طريق أبي ذر. ثم أورد إسناد حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، قال أخبرنا المخزومي، وهو المغيرة بن سلمة المخزومي، المغيرة ابن سلمة المخزومي القرشي أبو هشام البصري، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، كلمته ابن زياد ليس من التلميذ، وإنما من إسحاق أو من الإمام مسلم، عبد الواحد ابن زياد العبدي مولاهم البصري، عبد الواحد ابن زياد العبدي مولاهم البصري، قال حدثنا يزيد ابن الأصم، وهو يزيد ابن الأصم أيضا البكائي، يزيد بن الأصم البكائي أبو عوف الكوفي، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أحفظ الصحابة وأعلم الصحابة بالرواية، وهو أحد السبع المكثرين بالحديث بل أولهم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا المرأة والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. قال حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة رضي الله عنها: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسلوا من عند رجليه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسلوا من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: زهير حدثنا وكيع قال: حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض، وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه.
ثم ورد رحمه الله تعالى الأحاديث التي تدل على أن المرأة إذا كانت أمام المصلي فهي لا تقطع الصلاة، وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن الحديث يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود أن المقصود هنا حكاية حال وليس المقصود بيان حكم الصلاة. ومما يؤكد هذا المعنى هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم، وهي التي تدل على أن الاعتراض بين يدي المصلي ليس بقطع للصلاة. المرأة الآن إذا ما مرت فإذا لا ينطبق عليها الحديث يقطع المرأة الصلاة، كان تكون مثلا نائمة كما في حديث عائشة، أو تكون جالسة بحذاء المصلي كما في حديث ميمونة، أو تكون مادة رجليها والرجل يصلي ورجل زوجه بينه وبين مكان سجوده مثلا، أو يكون من وراء مكان سجوده، فهذا لا يضر. أورد رحمه الله حديث عائشة بروايات عدة، وفيها عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة. معترضة معناها أن هي تكون متمددة من جهة القبلة، تكون متمددة من جهة القبلة. معنى هذا أن الغرفة كانت صغيرة، فإذا كان النبي عليه الصلاة أراد أن يصلي وهي متمددة فلا بد أن تكون بعض من جسمها في جهة القبلة بعد موضع سجود النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى هذا الخبر، لأن هذا خبر، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، يعني متمددة كاعتراض الجنازة، وهذا تشبيه بليغ منها. أين يقف الإنسان من الجنازة؟ قد يقف في طرف الرأس، قد يقف في طرف الصدر، أو في طرف البطن بحسب المصلي. لكن المقصود هنا التشبيه ليس في قيام الناس على الجنازة، وإنما التشبيه في تمددها هي طيب أين يصلي النبي عليه الصلاة؟ في أغلب الأحوال أنه كان يصلي من جهة رجليها لا من جهة رأسها. ثم أورد الحديث من طريق آخر وفيه نفس الدلالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. دل هذا الحديث يا إخواني على أن صلاة الليل شيء والوتر شيء آخر. هو يصلي طول الليل، مثلا يريد أن يوتر بثلاث، فإذا صلى ثمان أيقظه، يوتر بركعة، إذا صلى عشر أيقظه، هذا المقصود بالحديث. فصلاة الليل هي قيام الليل، أما الوتر فهي الركعة التي يصليها الإنسان أو الثلاث معا التي يصليها الإنسان، هذا هو الوتر. وفيه دلالة على أهمية إيقاظ الأولاد وإيقاظ المرأة للوتر، مع أنها ليست واجبة لكن فيها دلالة على أن هذه لا تفوت. ولهذا من جميل ما أذكر أني سألت مرة شيخنا العباد عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد، قلت له يا شيخ ما الدليل على أن كنا في مزدلفة، في ليلة مزدلفة؟ قلت يا شيخ ما الدليل، يعني حنا بعد ما وصلنا مزدلفة، ما الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر ولا في ليلة مزدلفة؟ قال الشيخ ما في دليل، لكن اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالوتر يدل على ذلك، إذ لو كان ترك لنقل كما نقل ترك غيرها من العبادات. ثم ذكر هذا الحديث حديث عائشة أنه كان يصلي من الليل فإذا أراد أن يوتر أي قضى أهله، دل على اهتمام زائد عن مطلق إيش النوافل. واضح هذا؟ فتتعهد زوجك وأولادك بالوتر يا إما قبل النوم يا إما قبل الفجر، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. ثم ورد حديث عائشة أيضا من طريق أخرى أن عروة سأل عائشة ما يقطع الصلاة، قالت عائشة ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، يعني أخبروه بحكاية الحال التي سمعوها من بعض الصحابة إما من أبي هريرة أو من أبي ذر أو من غيرهما، فقالت إن المرأة لدابة السوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. طيب الآن سؤال، كيف عائشة رضي الله عنها أنكرت الرواية؟ نقول أنكرت الرواية لا من جهة، انتبه الآن، إن لما قال ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار، فأنكرت من جهة الفهم، كأنها تقول أنتم تظنون أن المرأة مجرد وجودها قطع للصلاة، لأن الإنسان إذا فهم من الحديث السابق يقطع المرأة الصلاة فحينئذ لا يوجد فرق بين كونها مرة وكونها جالسة، ففهمكم خطأ. هذا الذي تقول كيف، ثم كيف عدلتنون بالحمر والحمار لا يعقل والمرأة تعقل؟ هذا كلام صحيح، وأيضا فيه دلالة على أنها رضي الله تعالى عنها لم تكن متثبتة من ثبوت الرواية، ولهذا يعني أنكرت وقالت إن المرأة لدابة السوء، يعني كيف قارنتوها بالدواب؟ إذن هي دابة السوء. لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. إذن هذا الدليل يصح للجمهور كما استدل به البخاري على أن الصلاة لا تنقطع بمرورها، لا تنقطع بمرورها. فإذا كانت الصلاة تصح باعتراضها فلا تنقطع بمرورها، لأن مرورها حكاية حال عنها هي وليس عن صلاتك أنت. وهذا الجمع جميل جدا، لأن هذه الرواية ثابتة عن عائشة، وتلك الرواية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحسن الظن أن نقول أن رواية ذاك تلك الرواية رواية أبي ذر وأبي هريرة لبيان حكاية الحال. ثم أورد رحمه الله حديثا آخر، رواية أخرى من حديث عائشة، وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. يعني أن مسروق أيضا ذكر إيش؟ ذكر نفس الرواية التي ذكرها أبو هريرة وذكرها أبو ذر. وأكيد مسروق سمع ممن؟ طبعا مسروق سمع من ابن مسعود، أو أن شخصا آخر ذكر هذا الحال. فقالت عائشة رضي الله: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب. يعني ظنت أن مجرد الاقتران تدل على التشبيه. طبعا الاقتران، دلالة الاقتران المرأة والحمار والكلب، دلالة الاقتران لابد أن يكون فيه دلالة، وإلا ما الفائدة من هذا الاقتران؟ فإذا أنت قلت أن هذه الثلاثة كلها تقطع الصلاة، فالتشبيه كان من جهة إيش؟ قطع الصلاة. فصارت هي الحمار والكلب والشيطان، الثلاثة صارت سواء في الحكم. لكن أنت إذا فهمت أن دلالة الاقتران لبيان النوع، لأن المرأة تمر من أمام المصلي، لأنه مصلي ما وضع سترة، لأنها لا تنتبه، فحينئذ هنا النوع اختلف، كان السبب المرور الغفلة وعدم الانتباهة. طيب والحمار كان سبب المرور عدم العقل وعدم تمكين المصلي من منعه لعدم وجود السترة. طيب والكلب الأسود كان السبب كون الشيطان يدفعه دون الكلب غير الأسود. قالت: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، يعني من دلالة الاقتران: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجع. السرير المقصود به سرير النوم. فتبدو لي الحاجة، المقصود بالحاجة هنا مثلا البول، أو مثلا تبي تروح تتوضأ، هذه حاجة. تبي تروح تغير ملابسها، هذه حاجة. فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في أي جهة؟ في جهة رجليها، لأنها لو جلست والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في جهة رجليها ستكون بجسمها أمامه تماما. فماذا تفعل؟ تقول: فأنسلوا من عند رجلي. أنسلوا يعني أسحب رجلي من عند رجليه وأخرج. هذا معنى هذه الرواية. قال بعض الشراح أن هذا ما حصل مرور، فليس هناك تشبيه بها بذاك الحديث، وهذا حق، لأن هذا ليس بمرور، هذا ليس بمرور. وهذا يؤكد أن ليس مجرد وجود المرأة قطعا للصلاة أمامك. إذن دل الحديث السابق حديث أبي هريرة وأبي ذر أن المقصود بيقطع الحمار الصلاة نسبة القطع إلى الفاعل وليس إلى ذات الصلاة. الآن حديث، انتبه الآن، مر معنا حديث أبي سعيد في الجمعة الماضية اللي قبل الماضية، قال: إذا وضع أحدكم سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن معه شيطان. تذكرون هذا الحديث؟ طيب الآن السؤال، جاء في بعض الروايات: فإذا أراد أحد أن يقطع صلاتك فامنعه. إذن نسب الفعل أيضا إليه، لاحظوا نسب الفعل أيضا إليه، هذا مثل ذاك. ثم ورد حديث طريقا آخر وفيه قالت رضي الله عنها: عدلتمون بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فيتوسط. هنا في دلالة على أنه كان يتوسط أيضا، يعني يصلي في وسط السرير. طيب وفي رواية أخرى أنه انسل من عند رجليه، في دلالة على أنه كان يصلي أحيانا في مكان الثاني فيصلي. فأكره أن أسنحه، سنحت الشيء يعني وقفت أمامه، ومعنى فأكره أن أسنحه أي فأكره أن أقف أمامه بجثتي بجسمي. فماذا يفعل؟ تسحب رجليها وقدميها. فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافه. إذن لو صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى وسطها فكانت تنسل انسلالا، يعني بدال ما تقف ثم تنزل من جهة رجلي السرير، لا تسحب نفسها سحبا حتى تنزل من جهة الرجل. ثم ورده من طريق آخر: وفيه كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، ورجلاي في قبلته. هذا فيه دلالة على أنه كان يصلي أحيانا إلى الرجلين. فإذا سجد غمزني فقبضت رجليه، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابي. طيب هذا في أحيان أخرى، الظاهر أنها كان في أول الأمر ما كان عندها سرير، فلما ما كان عندها سرير كانت نائمة على الأرض، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد يغمزها فتبسط قدميها فيسجد في مكان قدميها. ثم لما وضع السرير صار النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى السرير، وأيضا هي إذا أرادت تنسل تخرج من طرف رجلي السرير. ثم أورد حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. يمكن تستغربون ليش أولا الإمام مسلم أورد عدة أسانيد لحديث أبي ذر، ترى هو قصده بس من أدبه ما يصرح، قصده الرد على البخاري، لأن البخاري لا يرى أن الحديث ثابت، عرفت؟ حديث يقطع الصلاة بمعنى الذي يذهب إليه بعض الناس، فأورد له عدة طرق ليؤكد ثبوته. هذا واحد. بعدين ليش أورد حديث عائشة؟ سؤال ثاني الحين، ليبين أن حديث عائشة لا يعارض حديث أبي ذر، فحديث أبي ذر فيما إذا لم يضع سترة، حديث عائشة في السترة. وحديث ميمونة، طيب حديث ميمونة أورده للرد على من زعم أن المرأة تقطع الصلاة إذا كانت عليها العادة، وأنا ما العلاقة بالموضوع. المرأة إذا كان عليها العادة ومرت قطع الصلاة، إذا ما عليها العادة مرت ما قطعت الصلاة، هذا تفريق بلا مفرق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وميمونة بجواره وهي حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. لو كان الحيض مجرد وجود الحيض في وجود وصف الحيضية في المرأة مؤثرة في الصلاة لكان التصاقه أولى بالبطلان من مجرد مروره. فهمتم الآن؟ هذا قوة استنباط. ثم ورد مرة أخرى حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه، يعني للدلالة على أن الحيض غير مؤثر في صلاة الرجل ما دام المرأة، يعني ذكر المرأة في الحديث يقطع الصلاة، المرأة والحمار والكلب الأسد، ليس لكون هذا تحيض كما فهمه بعض الناس. إذن معنى هذا أنه لا بد أن نبحث عن علة أخرى. ما هي العلة الأخرى؟ بيّنها أنها قد لا تنتبه، تكون في غفلة من كثرة مرورها وخروجها ودخولها مع أولادها، وهذا هو المقصود، والله أعلم. أورد رحمه الله حديث عائشة الأول من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة، مر ذكره، قال وعمر الناقد وهو الإمام العالم المعروف عمر ابن محمد، عمر ابن محمد ابن بكير ابن شابور أبو عثمان البغدادي الناقد الحافظ، وزهير بن حرب مر ذكره، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني، عن عروة ابن الزبير بن العوام المدني ابن أخت عائشة، عن عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعنه، وهي أحفظ الناس رواية، أحفظ النساء رواية ودراية، وهي أحد السبع المكثرين من رواية الحديث، بل هي المرأة الوحيدة المعدودة في السبع المكثرين من رواية الحديث. ثم ورد الحديث من طريق شيخ أبي بكر بن أبي شيبة مر ذكره، قال حدثنا وكيع وابن جراح الرؤاسي الكوفي الإمام العالم المعروف، عن هشام وهو هشام بن عروة بن الزبير، وهو هشام أيضا مدني ثقة ثبت، عن عائشة مر ذكرهم جميعا. ثم ورد الحديث من طريق عمرو بن علي وهو الإمام العلم المعروف، عمرو بن علي معروف بالفلاس، عمرو بن علي الفلاس البصري إمام حافظ، قال حدثنا محمد بن جعفر هو الملقب بغندر مر ذكره، قال حدثنا شعبة مر ذكره، عن أبي بكر حفص، عن أبي بكر ابن حفص وهو عبد الله ابن حفص، عبد الله ابن حفص أبو بكر ابن حفص الزهري، عبد الله ابن حفص أبو بكر ابن حفص الزهري القرشي المدني، القرشي المدني، عن عروة بن الزبير، عن عائشة مر ذكرهم. ثم ورد الحديث من طريق شيخه عمرو الناقد مر ذكره، قال وأبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الأشج الكندي الكوفي المفسر الحافظ، صاحب تصانيف له مصنفات، إمام مصنف يسمى، أو ثقة مصنف، عبد الله بن سعيد بن الأشج الكوفي المفسر الحافظ المصنف، قال حدثنا حفص ابن غياث وهو حفص ابن غياث، نعم حفص ابن غياث وهو حفص ابن غياث ابن طلق، حفص ابن غياث ابن طلق النخعي الكوفي القاضي، النخعي الكوفي القاضي، قال حاء وحدثنا عمر ابن حفص ابن غياث، يعني هذا ابن السابق، قال وحدثنا عمر بن حفص ابن غياث النخعي الكوفي، قال واللفظ له، قال حدثنا أبي مر ذكره، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، قال حدثني إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة رضي الله عنها، قال الأعمش وحدثني مسلم، قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة، الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي، ومسلم هو ابن الصبيح أبو الضحى الكوفي، عن مسروق ابن الأجدع الكوفي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم أورد حديث عائشة من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم مر ذكره قال أخبرنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال عن منصور وهو ابن المعتمر الكوفي عن إبراهيم عليه الأسد عن عائشة مر ذكرهم. ثم ورد الحديث من طريق شيخ يحيى بن يحيى وهو النيسابوري الإمام العلم المعروف راوية مالك في نيسابور قال قرأت على مالك أبو عبد الله مالك بن أنس ابن عامر الأصبحي إمام دار الهجرة المدني المتوفى سنة 71 و200 عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية القرشي سالم بن أبي أمية القرشي المدني أبي النضر سالم بن أبي أمية القرشي المدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني سيد من سادات التابعين معدود في فقهاء المدينة عن عائشة رضي الله عنها مر ذكرها. ثم أورد حديث ميمونة من طريق شيخه يحيى بن يحيى مر ذكره قال أخبرنا خالد بن عبد الله وهو خالد بن عبد الله الواسطي خالد بن عبد الله الواسطي المزني حاء قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة مر ذكره قال حدثنا عباد بن العوام وهو عباد بن العوام الكلابي عباد بن العوام الكلابي أبو سهل الواسطي جميعا يقصد بجميعا يعني خالد بن عبد الله وعباد بن العوام جميعا عن الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان ابن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق سليمان ابن أبي سليمان الشيباني الكوفي عن عبد الله ابن شداد عن عبد الله ابن شداد ابن الهاد وهو أيضا كوفي عبد الله بن الشداد بن الهاد الليثي الكوفي وأيضا مدني عبد الله بن الشداد بن الهاد الليثي المدني قال حدثتني ميمونة وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم آخر من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سنة الفتح 8 وتوفيت تزوجها في سرف وتوفيت في سرف رضي الله عنها وارضاه. ثم ورد حديث عائشة من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب مر ذكرهما قال زهير حدثنا وكيع مر ذكره قال حدثني طلحة ابن يحيى وهو طلحة ابن يحيى بن طلحة التيمي القرشي المدني طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي التيمي المدني عن عبيد الله ابن عبد الله وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الفقيه المعروف وربما يلقب بالأعمى قال سمعت عائشة رضي الله عنها مر ذكرها. نعم اليوم نعوض الجمعة الماضية ما يخالف.
أحسن قال رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أول لكلكم ثوبان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نوير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي قال حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه. وقال جابر رضي الله عنه إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته صلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته صلي في ثوب واحد متوشحا به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي
لا بن ما في سويد هذا عندنا بالكويت سويد بن
سويد أحسن قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به.
أحسنت. ختم رحمه الله كتاب الصلاة بحديث عن أربعة من الصحابة وهم أبو هريرة وعمر بن أبي سلمة وجابر وأبو سعيد في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته. يعني أحيانا الإنسان ربما يكون يلبس ويتجمل إذا كان أمام الناس. طيب في البيت كيف تصلي؟ تعرفون أن الرجل في أكثر أحواله يكون محمولا بأحمال ثقيلة كما يسميها الرازي في كتابه الملذات يسميها أثقال، الملابس أثقال. ولهذا قيل أن في الجنة إنما يتحلون بالحلل بدون ثقل كيف ذلك؟ الله أعلم، هذا غيب. فإذا دخل بيته هو طول النهار خارج البيت، أنا من الناس اللي أول ما أدخل البيت أحط الغطرة والعقال والطاقية. طيب هكذا الناس قديما، فكيف يصلون؟ هذا مهم. أورد هذا هذه الأحاديث لبيان جواز الصلاة في ثوب واحد، جواز الصلاة في ثوب واحد. يعني دخلت بيتك لبست دشتاشة نوم، يسمى بس دشتاشة نوم، ما في تبانة ولا في سروال ولا في فنيلة ولا في طاقية، يصير تصلي ولا ما يصير؟ هذا صورة المسألة واضحة. طبعا الكلام الآن في جواز، في فرق بين لما نقول جواز والفضل. الفضل خذوا زينتكم عند كل مسجد، الجواز مسألة ثانية، لأن حنا سبقا بينا أن الشارع إذا أمر بأمر يأمر به على الكمال، وإذا نهى عن شيء ينهى عن أدناه حتى لا تصل إلى منتهى. صح، ذكرنا هذا مرة، قاعدة مضطردة. ما يقول لك صل، يقول أقيموا الصلاة، يعني جيبوه على أكمل شيء. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق طرق متعددة، وفيه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد. أبو هريرة متى جاء للمدينة؟ سنة 6 من الهجرة. معنى هذا أنك ما تقدر تقول الآن هذا حديث منسوخ، يمكن كان في السنة الأولى والثانية والثالثة، لا، هذا الحديث مو منسوخ، هذا قصدي من إخباركم بسنة مجيء أبي هريرة. واضح؟ لأن في بعض الناس ادعى أن هذا منسوخ. طيب عمر بن أبي سلمة كان صغير، أما في سنة أول وسنة 2 أصلا ما كان يدرك، وأدرك بعد ذلك، إذن كان هذه الحادثة أيضا في آخر الأمر. يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد. كيف يكون الإنسان يصلي في الثوب الواحد؟ مثل ما ذكرت لكم في عرفنا اليوم، مثلا يصلي في دشداشة، دخل البيت شال كل ملابسه إلا الدشداشة، سميه ثوب واحد. في عرفهم شال كل ملابسه وتوشح بثوب ما. التوشح انك تاخذ قطعه قماش اللي يسمى باللغه الافغانيه البتو، يلفها على جسمه لفه واحده وخلاص، هي عباره عن قطعه قماش كبيره يلف على الجسم بالكامل من الركبه، من اسفل الركبه الى اعلى المنكبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال أولكلكم ثوبان. طبعا الجواب تلقائيا ليس لكلنا ثوبان، لأن فيهم الفقراء والمساكين، يا الله يجدون ما يسترون به عوراتهم. طيب لو قال أنه ما تصح الصلاة إلا في ثوبين، طيب واللي ما يجد إلا ثوب واحد؟ والصلاة قاعدتها مضطردة. إذا لما قال أولكلكم ثوبان، الجواب لا، ليس لكلنا ثوبان، إذا معناه جواز الصلاة في الثوب الواحد. فهمنا هذا؟ يعني السؤال مقابله سؤال نتج عنه الجواب. هذا معروف في الخطاب العرب، أن لما يقول لك مثلا إنسان أزيد موجود، فأنت تريد أن تجيبه لكن بالسؤال، تقول أتراه؟ فينظر لا يرى. حصل الجواب ولا ما حصل؟ حصل الجواب، سؤال في مقابله سؤال حصل الجواب. هذا معنى هذا الكلام. إذن فيه التصريح على بجواز الصلاة في الثوب الواحد بدلالة الحال أن الناس لا يجدون إلا ثوبا واحدا. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق آخر، من طريق ابن سيرين، وفيه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ يعني إذا رحت البيت بشيل ملابسي يصير ولا ما يصير؟ مرات يجي واحد يسألني بالتليفون يقول الشيخ دخلت البيت يصير أصلي بالفنيلة ولا ما يصير؟ قاط الدشتاشة والغطرة لابس الفنيلة والسروال يقول يصير أصلي ولا ما يصير؟ هذا صورة السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين؟ نفس المعنى الأول. الرواية الثالثة الأعرج قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذه فائدة مهمة. ما هي هذه الفائدة؟ أنك إذا جيت تصلي في ثوب واحد مو تقول العاتقين مو من العورة، فيصير أنا أصلي بالتبانة مثلا، يصير أصلي بالإزار اللي هو يغطي من السرة إلى الركبة، خلاص كافي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه من شيء، هذا العاتق الأيمن وهذا العاتق الأيسر. فالعاتقان لابد أن يكونا متغطيين في الصلاة. طيب قد يقول عبد العزيز ولا خالد ولا أبو عبد الرحمن العاتقان بالإجماع ليس من العورة، فلماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغطية العاتقين؟ قال الفقهاء فيه قولان. الأول أنها خاصية الصلاة فوجب ستر العاتقين من باب الاحترام والتقدير، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو أحمد. ليش أحمد يا عامر؟ لأنه موافق لنص الحديث، لأن النهي صريح لا يصلي، مو نهي صريح ولا لا؟ لا يصلي عمران، لا يصلي نهي ولا مو نهي؟ نهي صريح. القول الثاني أن هذا للاستحباب لأنه من باب الآداب والتجمل وليس متعلق بشروط الصلاة وواجباتها. والراجح والله أعلم هو الأول، أن ستر العاتقين واجب في الصلاة، بمعنى إذا كان الإنسان يملك فليس له أن يصلي كاشفا عاتقيه حتى في حال الإحرام، ينبغي أن يغطي عاتقيه. ثم أورد حديث عمر ابن أبي سلمة. فقه الإمام مسلم في الترتيب عجيب. ليش أورد حديث عمر؟ لأن حديث أبي هريرة فيه وجوب ستر العاتقين، طيب حديث عمر أنه توشح بالثوب، والتوشح إيش معنى التوشح؟ التوشح أن الإنسان يلف الثوب اللي قطعة القماش يعني خلينا نسميها، أو البردة أو الحبرة في عرفهم، أو البتو مثلا، أو قطعة قماش خلينا نسميه مثلا الرداء، أخذ الرداء لفه. التوشح معناه كشف العاتق الأيمن وجعل طرفي الرداء العاتق الأيسر. إذن العاتق الأيمن انكشف ولا ما انكشف؟ فالإمام مسلم أورد حديث عمر بن أبي سلمة لتفهمه فهما دقيقا أنه لا يخالف حديث أبي هريرة. شفت شلون؟ كيف؟ اسمع له. أن عمر بن أبي سلمة أخبره ابن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به. الاشتمال فسره بقوله في بيت أم سلمة، ما معنى الاشتمال؟ قال واضعا طرفيه على عاتقي. إذن معناه أنه لف الثوب، مشكلة ما عندي ثوب، لا لا مو مثل بشت، لا لا شوف، فلنفرض أن هذا إيش؟ أن هذا اللي هو قطعة ثوب واحدة، نفرض أن هذه قطعة ثوب واحدة. الاشتمال بالصورة اللي ذكرها عمر بن سلمة يكون بهذه الطريقة، شوفها يكون لفه لفا ثم جعل طرف رداء على هذا العاتق والطرف الثاني على هذا العاتق، فصار توشح وصار الاشتمال لكن الطرف على العاتقين، عرفتم الآن؟ والثوب ملفوف على جميع العورة، هذه واضحة؟ أي هذا هو يعني ما يسمى ب
الاشتمال أو ما يسمى بالتوشح. لكن التوشح على وجه الخصوص هو أن يكون هكذا، يعني الثوب هكذا ثم يلف هكذا، والأيمن يكون مكشوف. لكن إذا جاء ذكر الاشتمال فيفسر التوشح بأنه اشتمال، بأنه اشتمال. إذن هذا الحديث لا يخالف حديث أبي هريرة، لأنه توشح أو اشتمل مع جعله طرفي الرداء على العاتقين، ما في إشكال عندنا، واضحة ولا لا؟ اللفظة واضح. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به. لو قال مشتملا به فقط وسكت كان في إشكال، لكنه قال إيش؟ واضعا طرفي طرفيه على عاتق. انتفت الإشكالية عندنا ولا لا؟ صار موافق لحديث أبي هريرة. شفت دقة الإيراد كيف أورد. ثم أورد رحمه الله حديث عمر بن أبي سلمة من طريق آخر، وفيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة، اللي هي أمه، لأن عمر بن أبي سلمة إيش؟ ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. ما معنى خالف بين طرفيه؟ يعني جعل الطرف الذي تحت إبط الأيمن طرفه على عاتقه الأيسر، والطرف الذي على عاتقه الأيسر جعل طرفه على عاتقه الأيمن. هذا معنى المخالفة بين الطرفين. إذن هو أيضا مؤكد لرواية أبي هريرة أنه جعل على عاتقيه من ثوبه شيء، ولا لا؟ واضح عامر؟ الحمد لله. ثم أورد حديث عمر بن أبي سلمة من طريق آخر، وفيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفه. والالتحاف مثل ما ذكرنا، الالتحاف في الأصل مثل ما ذكرنا أن الإنسان يلفه من تحت إبطيه على نفسه، لكن الرواية هذه محمولة على إيش؟ على الرواية السابقة مخالفا بين طرفي أي على عاتقي، فهذه الرواية محمولة على تلك. وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. لماذا أورد حديث جابر؟ لتحمل التوشح على الاشتمال. هذا أيضا من دقة ترتيبه، لأن التوشح في الأصل مثل ما ذكرنا أن الإنسان يكشف الكتف الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، لكن هو يريد أن يقول افهم هذا التوشح على ما ذكره عمر بن أبي سلمة من الاشتمال. ثم أورد حديث جابر من طريق آخر، وفيه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. إذن جابر فعله عمليا مع وجود الثياب، فيه دلالة على جواز الصلاة بثوب واحد حتى لو كان الثياب موجودا. ثم ختم هذا الباب والكتاب بحديث أبي سعيد، وفيه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. فإذا فهمنا التوشح بمعنى الاشتمال فلا إشكال، إذا فهمنا التوشح بمعنى أنه جعل الثوب ملتحفا به ثم طرف الرداء على عاتقه الأيسر ففيه جواز كشف الأيمن دون الأيسر، وهذا قال به جمع من أهل العلم بناء على أنهم لم يحملوا كلمة التوشح على كلمة الاشتمال، قالوا في فرق بينهما في اللغة فيكون الفارق باقيا. والصحيح أن التوشح المذكور في حديث أبي سعيد حديث جابر محمول على حديث ما ذكره عمر من الاشتمال. فإن قال قائل الاشتمال غير التوشح، نقول نعم صحيح، لكن لما رأينا أنه اشتمل بالثوب ووضع طرفيه على عاتقيه فيصح أن يسمى هذا توشحا. ثم نذكر رجالات الإسناد. قال في حديث أبي هريرة من طريق شيخ يحيى بن يحيى على مالك بن شهاب مر ذكرهم عن سعيد بن المسيب، وهو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي رضي رحمه الله سيد من سادات التابعين، عن أبي هريرة مر ذكره. قال حدثني حرملة ابن يحيى وهو حرملة ابن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة التجيبي حرملة ابن يحيى ابن عبد الله التجيبي أبو حفص المصري أبو حفص المصري صاحب الإمام الشافعي وأكثر أكثر أصحاب الإمام الشافعي حديثا وهما الربيع بن سليمان المرادي وأبو حفص يحيى وأبو حفص حرملة ابن يحيى التجيبي. قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي المصري حا قال وحدثني عبد الملك قال حا وحدثني عبد الملك بن الشعيب ابن الليث عبد الملك ابن الشعيب ابن شعيب ابن الليث ويجوز ابن الليث ابن الليث بدون ال عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد المصري أبو عبد الله قال حدثني أبي شعيب بن الليث المصري قال عن جدي الليث بن سعد المصري وكان الليث بن سعد فقيها مصر وراويها وعالمها لكن لما جاء الشافعي اهتم به المصريون وتركوا فذهب فقهه وإلا كان هو فقهه المشتهر في مصر. قال حدثني عقيل بالتصغير قال حدثني عقيل بن التصغير عقيل بن خالد وهو أيضا عقيل بن خالد الأيلي المصري وهو صاحب الزهري كلاهما عن ابن شهاب مر ذكره عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره مر ذكرهم جميعا. ثم ورد حديث ابي هريره من طريق شيخ عمرو الناقد والزهير بن حرب مر ذكرهما قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم هو ابن علي مر ذكره عن ايوب بن ابي تميم السختياني البصري عن محمد بن سيرين محمد بن سيرين البصري المدني بصري مدني عن ابي هريره رضي الله عنه. ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره وعمر الناقد أيضا مر ذكره والزهير بن حرب أيضا مر ذكره قالوا جميعا عن ابن عيينة مر ذكره قال الزهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد وأبو الزناد لم يمر ذكره وهو عبد الله ابن ذكوان القرشي أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني أبو عبد الرحمن المدني محدث مقرئ محدث مقرئ. قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني راوية أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ورد حديث عمرو بن سلمة من طريق شيخه أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب الهمداني مكنى بجده محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة بن زيد حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي القرشي مولاهم الكوفي قال عن هشام بن عروة عن أبيه مر ذكرهما أن عمر ابن أبي سلمة وعمر ابن أبي سلمة صحابي صغير ربيب النبي صلى الله عليه وسلم مخزومي قرشي أبو حفص المدني. ثم ورد رحمه الله حديث عمر من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد وكل هؤلاء مر ذكرهم غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. ثم ورد حديث عمر بن أبي سلمة من طريق شيخ يحيى بن يحيى مر ذكره قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة مر ذكره. ثم ورد حديث عمر بن أبي سلمة من طريق شيخه قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني سكن مصر 40 سنة، ما اهتم بها المصر فتركه، رجع إلى بغلان بعد 40 سنة، خرج من بغلان قبل أن يبلغ 20، رجع إلى بغلان بعد ما صار عمره 60، وتوفي في بغلان، وبغلان هي المدينة التي ولدت فيها رحمه الله تعالى. وهو شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام مسلم، شيخ الإمام الترمذي، مشايخ أصحاب الكتب. قال: وعيسى ابن حماد، وهو عيسى ابن حماد ابن مسلم التجيبي أبو موسى المصري، عيسى ابن حماد ابن مسلم التجيبي أبو موسى المصري، عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن سلمة مر ذكرهم. لا، ولا راح ذهني مكان ثاني الظاهر. قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد، قال حدثنا الليث مر ذكره عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد في هذه الطبقة مباشرة هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، عن أبي أمامة سهل بن حنيف، عن أبي أمامة سهل، واسم أبي أمامة أسعد، واسم أبي أمامة أسعد، عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أسعد الأنصاري الأوسي أبو أمامة المدني، أبو أمامة المدني. طبعا ذكر بعض العلماء أنه صحابي وهو الصواب، لكن ليس له رواية، ما يضر، يكفي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفتخر بذلك، فهو صحابي صغير ليس له رواية، هكذا تقول، أو تقول صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ما في بأس، لم يسمع بمعنى لم يدرك السماع ليتحمل، يكون عمره 5 سنوات 4 سنوات أو 6 سنوات إلى آخره. قال وين راح ذهني، عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن عمر بن أبي سلمة مر ذكره. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبي، كما مر معنا أن التوشح أيضا أو التلحف معه أيضا شيء على منكبي. ثم أورد حديث جابر وفيه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير. سفيان هنا هو سفيان بن عيينة المكي، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صحابي مشهور أحد السبع المكثرين من رواية الحديث. ثم أورد حديث جابر من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي الحافظ، قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا سفيان ابن عيينة المكي قال وحدثنا محمد بن مثنى مر ذكره قال حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن هنا في هذه الطبقة هو ابن مهدي مباشرة، عبد الرحمن ابن مهدي إمام الجرح والتعديل، عن سفيان ابن عيينة المكي جميعا بهذا الإسناد. ثم ورد حديث جابر من طريق شيخه حرملة ابن يحيى، وهو حرملة ابن يحيى التجيبي مر ذكره، أبو حفص المصري صاحب الشافعي، قال حدثنا ابن وهب مر ذكره قال أخبرني عمرو، وهو عمرو في هذه الطبقة إذا قال عمرو فالمقصود به عمرو بن الحارث المصري، عمرو بن الحارث المصري وهو خزرجي في الأصل مدني، قال أخبرنا أبو الزبير المكي مر ذكره أنه رأى جابر بن عبد الله. ثم ختم الباب بحديث أبي سعيد وأورده من طريق شيخي عمرو الناقد مر ذكره، وإسحاق بن إبراهيم مر ذكره قال حدثني عيسى ابن يونس، وهو عيسى ابن يونس السبيعي، عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثني الأعمش مر ذكره عن أبي سفيان، أبي سفيان عن جابر فهو طلحة بن نافع القرشي، أبو سفيان
طلحة ابن نافع القرشي مولاهم الواسطي المكي عن جابر مرة قال حدثني أبو سعيد. طبعا جابر هنا هو جابر ابن عبد الله الأنصاري عن قال حدثني أبو سعيد، يعني جابر يروي عن صحابي ما في بأس. وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأنصاري المدني. ثم أورد حديث أبي سعيد من طريق شيخ أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب مر ذكرهما، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي حا قال وحدثني سويد بن سعيد وهو سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي أبو محمد الحد ثاني. قال حدثنا علي بن مسهر وهو علي بن مسهر الكوفي، علي بن مسهر الكوفي القرشي، علي بن مسهر القرشي الكوفي قال كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله يكون عوضناكم عن الجمعة الماضية، يعني وضع السترة ومر ينقص الأجر ما في شك، مفروض تمنع لأنك أنت مخاطب بهذه الأشياء. القاعدة أن المكلف إذا خوطب بشيء فلم يفعله ينقص أجره إلا إذا كان الشيء من شروط الشيء أو من أركانه، فإن شروط الشيء إذا ترك يبطل الشيء ولا لا؟ نعم وياك تفضل. ها يقطع الصلاة واقعيا يقطع الصلاة ولا ما يقطع الصلاة؟ يعني أنت كم مرة احنا نصلي وعيال يجون يمرون من قدامنا، ما معنى يقطع الصلاة؟ هي راح يمرون يمرون، ما عندهم عقل ما عندهم إدراك. لا ما قلنا ما يقطع المر، شو ما يقطع المر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع، شو نقول ما يقطع؟
ما يبطل.
ما يبطل الصلاة. إيه. لأنك اللي يقول لما تقول يبطل لازم أنت اللي تجيب الدليل مو أنا. أنا قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. وأنا لفهمي الحديث لا أقول بأن هذه الثلاثة فقط. أقول أي شيء يمر بين يديك وأنت ما وضعت السترة يقطع عليك صلاتك. فإن قلت لي من أين جبت العموم وهذه ثلاث، أقول لأن الثلاث لبيان الجنس والنوع وليس للفرد. الآن أنت بتقول لي الصلاة مقطوعة، أقول جيب لي دليل. هذا مو دليل على القطع، أنا بشيء يعني هم لما لا في الحديث ما يتكلم عن بطلان الصلاة. أنت الحين في فرق، أنت لا تفرق بين من يقول أنت تقول أنا أصلي فلان قطع علي صلاتي أشغلني، هل معناته الصلاة بطلت؟ لا ما في إشكال. يقول إمام يصلي شيخ إمام مسجد شيخ فهد إمام مسجد يصلي فجأة يجي واحد مصلي رن التليفون رن يا أخي يقول قطعت عينا صلاتنا، وش قطعت عينا صلاتنا؟ شو المقصود قطعت يعني التواصل بيني وبين الله؟ هو المار يقطع بين المصلي وبين مكان سجوده واضح، لكن وين قطع الصلاة؟ جيب لي دليل. أنا أضع الدليل على عيني وعلى رأسي. أما أنت تفهم من النص شيء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. بالعكس لو قلت أن هذه الثلاث تقطع الصلاة يرد عليك إشكالات، ليش تقطع الصلاة؟ مش معنى الكلب الأحمر ما يقطع الصلاة؟ ممتاز. إذن ليس مجرد المرور قاطع، ها؟ بس الحمار مجرد المرور قطع. ما عندك جواب. ما عندهم جواب صحيح، ما عندهم جواب. قرأت في هذا كثير، ما عندهم أجوبة صحيحة مسندة. نعم في الدرس. طيب يجوز أنك أنت تقطع العقرب وأنت في الصف،
بس ما تترك الصلاة عشان العقرب. يعني بمعنى أنك أنت يجوز أنك تتقدم وتتأخر لقطع العقرب وتكمل صلاتك. نعم. بوجوب السترة هو لم يستدل بهذا الحديث. الاستدلال على وجوب السترة بهذا الحديث لا يستقيم، إنما بحديث إذا صلى أحدكم فليصلي لا ستر. ثلاثة أجناس، ثلاثة أجناس والمقصود أنواعها. ها؟ أي نعم، هي الأجناس، الأجناس بأنواعها، من يكون في غفلة، من لا يعقل، من يكون قاصدا قطع صلاتك بالشيطان. أيوة بالضبط، مش هتمر الدابة، ما تستطيع أن تمر لأنك أنت وضعت سترة، كيف تجي تمر؟ يعني أنت الآن سؤال، الحين أنا صليت هالشكل، مكان أنا صليت هكذا فراغ قدامي، طب الحمار راح يجي ويمر من قدامي وأنا ما عندي سترة، يخلي يمر من وراه، شو يضرني؟ لن يأتي الحمار عزكم الله أو الكلب الأسود، لن يأتي يمر بينك وبين مكان سجودك، حتى لو جاء تستطيع تمنعه ولا لا؟ طيب لكن لو ما وضعت السترة وين بتروح؟ 100 قدم قدام؟ نعم. يعني فلنفرض أن هذا هو السرير، من هنا إلى هنا السرير، اللي هو شيء مرتفع من الخشب تكون تحته الحاجات والأغراض مثل ما أدركنا جداتنا، عرفت؟ وهم ينامون فوقها، هذا معنى السرير. ما يضر حتى لو كان في أحد، يعني أنت لو اتخذت الكرسي ساترا وفي الكرسي أحد ما يضرك. هذا ذكرناه في الدرس الماضي، قلنا يمكن. نعم، قلنا أن الذين قالوا بالكراهة ما عندهم دليل. نطلع برا، تفضل شيخ عامر. لا لا، هذا ما فهم هذا. وجزاء سيئة سيئة مثله، يعني في مقابل الخطأ يكون هناك عقاب مساو له، هذا مفهوم صح؟ فلا يجزى لمثل، مفهوم ولا مو مفهوم؟ هذه يعني بمعنى أنه إذا جاء الخطأ لا يعاقب إلا بقدر الخطأ، صح؟ مفهوم هذه. طيب لما يدخلون النار يقول الضعفاء ها للملائكة أو لربنا جل وعلا، قال هؤلاء الذين أضلونا فزدهم عذابا ضعفا في النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. إذن هم طلبوا زيادة عذاب لمن؟ لمن؟ كبراء الرؤوس. فالله قال لكل ضعف، يعني لكل واحد منهم ما يناسب حاله، ما يمكن نساوي هؤلاء الأئمة، أئمة الكفر مثلكم. وين الإشكالية؟ فهمت؟ يعني ضعف أي بمعنى ما يناسب حاله من الضلالة والعقاب. أبشر. عندنا قاعدة بالنسبة إلى المضافات إلى الله جل وعلا، ماذا تفعل؟ المضاف إلى الله تقول ينقسم إلى قسمين: إضافة تشريف، إضافة الصفة إلى الموصوف. إضافة تشريف، إضافة الصفة إلى الموصوف. كيف تعرف الفرق؟ المسألة سهلة جدا جدا. تأتي إلى المضاف تقطعه عن الإضافة، تأتي إلى المضاف تقطعه عن الإضافة، فإذا قطعته عن الإضافة ووجدت المضاف له عين قائمة أو وجدت المضاف في عين قائمة فهذا إضافة تشريف. مثلا بيت الله، اقطع الإضافة فليعبدوا رب هذا البيت، الآن مو مضاف بس أشار إليه ولا ما أشار؟ إذن هذه إضافة تشريف. تقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب اقطع عن الإضافة، قال الرسول، قال وقال الرسول، قطع عن الإضافة ولا ما قطع؟ وفهم منه شخص معين، ذات معينة ولا لا؟ إذن هذه إضافة تشريف، صح؟ طيب قال ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا قلنا الروح في آدم، قطعنا عن الإضافة لما قطعنا، إذن هذه إضافة التشريف لأن الروح قامت في آدم، واضح؟ طيب الآن السؤال، الآن القسم الثاني، إذا قطعت عن الإضافة ما تستطيع أن تشير. نضرب مثال الآن، لما أنت تقول قدرة الله تعالى، لما أنت تقول حياة الله تعالى، اقطع الحياة، حياة الله عن الإضافة، تشير إلى إيش؟ ما تستطيع. علم الله اقطع عن الإضافة، راح تشير إلى إيش؟ ما تستطيع. سمع الله اقطع عن الإضافة، ما تستطيع تشير إلى إيش؟ لكن سمع الله قائم بذات الله. ففهمت مباشرة أنه لما قطعت عن الإضافة لم يمكن الإشارة إليه، إذن معناها أن هذه كلها إضافات، ها، ليست تشريفية، إضافات وصف للموصوف. سهلة ولا صعبة؟ الحمد لله. ها، ما أجمل جلوس العلم، لكن ورانا خطبة جمعة بعد. مو قلنا أنه الإمام مسلم أورد حديث اشتمال أولا، الاشتمال معناه أنه وضع الثوب تحت العاتقين وجعل طرفيه على العاتقين. أما التوشح فهو جعل الثوب على أحد العاتقين اللي هو الأيسر وكشف الأيمن، عرفت؟ لكن أورده للدلالة المقصود به نفسه الأول. نعم.
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.